نبدأ الآن أيها الإخوة بعد أن انتهينا والله الحمد من كتاب النكاح والأبواب المرتبطة به، نبدأ الآن بكتاب الطلاق وما يرتبط به أيضا من أبواب ومسائل، فنبدأ الآن. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام كتاب الطلاق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، عقد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الكتاب، كتاب الطلاق بعد كتاب النكاح، لأن هذا هو الترتيب الصحيح. الإسلام دعا إلى الزواج، إلى النكاح، ويسر أموره وأبان حقوقه وعالج ما يمكن علاجه فيما يحصل بين الزوجين، ويعني ما من خير إلا دل عليه ولا شر إلا حذر منه. فالارتباط والوئام وجعل بينكم مودة ورحمة، هذه المودة هذه الرحمة من فضل الله سبحانه وتعالى على الزوجين. ويا لله العجب، تجد رجل يتقدم إلى امرأة لا جلس معها من قبل ولا يعرفها، يعني ما يعرف يمكنها من الأقارب أو كذا، ثم سبحان الله يجعل الله بينهما من الود والرحمة، لا أقول على الفراش فقط وإنما في البيت بأكمله. فيا سبحان الله، كيف يعني هذه المودة وهذه الرحمة وهذا التقابل بين رجل وامرأة ما كان يعرفها من قبل. فلكن بما أنه قد لا تستديم الحياة الزوجية ويأتي ما يعكرها ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعالج وأن تستمر، فقد جعل الله عز وجل لهذا مخلصا ومخرجا، أيضا له شرع وله أحكام وله مسائل يجب أن يلتزمها المسلمون. فالطلاق أيها الإخوة أمر شرعي وأمره عظيم، فيه آيات تتلى وأحاديث تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل الله عز وجل فيه سورة كاملة مفتتحها: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. كان ابن مسعود رضي الله عنه يسمي هذه السورة سورة النساء الصغرى، كان يعني هو يسمي سورة النساء اللي ثالث سورة أو رابع سورة قصدي بعد آل عمران النساء الكبرى، ويقول إذا طلقتم النساء هذه كان يسميها رحمه الله تعالى سورة النساء الصغرى. وأنزل الله عز وجل في الطلاق: والمطلقات يتربصن الطلاق مرتان وإذا طلق، آيات في كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، يعني آيات في كتاب الله عز وجل، وأحاديث كما سنسمعها الآن بدءا من حديث ابن عمر وما بعده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أيها الإخوة مسائل أحب أن أذكرها قبل أن نزدلف وأن نتحدث في ضوء من هدايات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيانه بأبي هو وأمي ونفسي وما أملك من الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. أقول هنا مسائل نحب أن أذكرها. أولا، الطلاق لغة هو التخلية وحل القيد، يقال أطلقت الدابة، يعني إذا فككت قيدها أخليتها، طلقت هذا المكان، يعني أنني تركته لا آتي، حللته لا أنزل به. والمراد هنا حل قيد النكاح، حل قيد النكاح بعضه أو كله، هذا سيأتي إن شاء الله الكلام فيه، بعضه أو كله بواحدة أو اثنتين أو ثلاثة، بواحدة أو اثنتين أو ثلاثا فاصلة أو بواحدة تكفي. وهو في مسألة ما لو طلق امرأة ولم يدخل بها، يعني هو عقد على امرأة ثم طلقها ولم يدخل بها، فقال خلاص واحدة تبين به، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى. هذا هو التعريف. وهنا مسائل. أولا أيها الإخوة، نسمع ونقرأ في بعض الأحيان الكلام عن الطلاق، كثرة الطلاق وفشو الطلاق. في مسألة سجلتها عندي وهي تفخيم هذا الأمر وتعظيمه وإحصاءات غير صحيحة البتة. يجيك واحد يقول والله نسبة الطلاق في المجتمع كل 5 دقائق فيه طلاق. طيب استغفر الله، احنا لو كل 5 دقائق فيه طلاق كان خربت بيوت الناس، كان صارت بيوت الناس كلها طلاق. فأنا قصدي أيها الإخوة، بعض الناس يستعجل، صح هو يريد أن يبين أن الطلاق يكون كثيرا وبعض الناس يستعجل فيه، لكنه لا يوفق، فتجد يأخذ أرقاما ويبدأ ينشرها ويبثها من جوالات أو في لقاءات أو غير ذلك. هذا أيها الإخوة غير صحيح، والإنسان يتكلم بالعقل. يعني صحيح في إحصاءات لابد نحتكم إليها، كذلك العقل. كل إنسان يقول، حتى بعضهم يقول كل 3 دقائق فيه طلاق، كل 3 دقائق، كل يوميا كل 3 دقائق فيه طلاق. طيب إذا معنى هجل بيوت الناس كلها هجل فيه طلاق، ما عاد فيه نكاح البتة. هذا كلام أيها الإخوة غير صحيح. الإنسان يعني لا يتجاوز في انفعاله وفي تعبيره عن أمر بأمور لا تقبل ولا تصح، يعني لا عددا ولا عقلا. لكن نعم أنت تقول فيه طلاق، قد يقع من بعض الناس، يكثر في بعض الأحيان في بعض البيوتات، هذا صحيح. أما أنك تعمم الأحكام هذا كلام غير صحيح. طيب الآن المسألة التي بعد ذلك، ما أسباب كثرة الطلاق؟ أنا الحقيقة سجلت جملة من الأسباب، سجلت 10 أسباب، يعني منكم من يرجع لها في الخطب، خطب الجمعة والمحاضرات يجدها كثيرة. أولا عدم التوفق في اختيار للزوجين وتحمل أعباء كثيرة عند الزواج. يعني بعض الناس يستعجل في اختيار الزوجة، وكذلك الزوجة في قبول الزوج. لابد من التأمل، لابد من التأني، وهذا سبق الحديث عنه. كذلك أيضا تحمل الأعباء الكثيرة، تجد الزوج يعيش في قلق بسبب أن المهر كان غاليا، ثم هناك إسراف وتبذير يعني في حفلة العرس والحقوق واللوازم، فتجد الرجل يعني نفسيته مضطربة، وأدنى شيء يؤثر عليه ويطلق. فهذا من الأسباب، ومع ذلك نحن نقول يجب أن يحتويها وأن يرضى بما قسم الله له، وهي أيضا ترضى بما قسم لها. كذلك من الأسباب الاحتقار وعدم الاحترام بين الزوجين. نعم هذا قد يعني إذا لم يكن له حل ونهاية فالأمر يومئذ لله، مثل قصة جميلة بنت عبد الله بن أبي سلول رضي الله عنها مع ثابت بن قيس. يعني هي حاولت تستمر معه لكنه كرهته، أبغضته، وقد ذكرت رضي الله عنها أنها ما تنقم عليه لا في دين ولا في خلق. إذا وصل الأمر إلى هذا الحد نعم، لكن مجرد بس كراهية، وأنا قلتها في الدرس الماضي، قلت ما يجوز المرأة بس تعلق قلبها بأمور أو بشباب أو بكذا وتنصرف عن زوجها، أو أن الزوج أيضا ينصرف عن زوجته بمجرد أنه رأى أو تخيل أو كذا فكره زوجته. هذا لا يجوز، بل على الإنسان أن يرضى بما قسم الله عز وجل، وليس كل شيء هو الجمال. النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. أيضا السبب الثالث أيها الإخوة، الجهل بالأحكام الشرعية، وهذا الحقيقة هو للأسف يعني يجهله كثير من الناس. بعض الناس ما يدري ما الطلاق السني، ما الطلاق البدعي، لا من حيث الكيفية ولا من حيث العدد، وهذا سأتكلم عنه. كم من الشباب الآن سواء قبل الزواج أو بعد الزواج يجهل هذه الأحكام، وكان بإمكانه أن يحضر مجالس العلماء، أن يقرأ في الكتب، أن يسمع للدروس، وأن يتفقه في دينه. الحافظ بن عبد البر رحمه الله ذكر أن هذا من علوم فرض العين، قال هناك علوم فرض عين، أحكام العبادات، البيوع، قال النكاح وما يرتبط به من الطلاق والعدد ونحو ذلك، هذه كلها يجب أن تتفقه وأن تتعلم في دينك. الأمر الرابع، السبب الرابع التعجل، وعدم الصبر والأناه وعدم التفكير في العواقب والنتائج. بعض الناس أعوذ بالله عنده حرارة شديدة، يعني أي موقف أي شيء يتأثر به، يا أخي تأنى، اصبر شوي، اسأل العلماء، أو نقول عالج أمورك من الداخل، استشر الأقارب، استشر العلماء، لكن يعني أطرف حل هو عندك هو الطلاق، هذا كلام غير صحيح. ثم أيضا يا أخي فكر فيما قبل، حسن العهد من الإيمان، هذه المرأة بذلت وأعطت وأعطتك أعز ما لديها وهو فرجها، كذلك أنت أيتها المرأة من يسمعنا من الأخوات الفضليات، أيضا المرأة تتذكر ماذا بذل الزوج وماذا فعل، حسن العهد من الإيمان. أما كون الإنسان أدنى شيء أقرب حل هو الطلاق، هذا كلام غير صحيح. لا بد من التعجل يعني من الأسباب التعجل وعدم الصبر والأناة. أيضا من الأسباب السبب الخامس الغضب وسرعة الانفعال. بعض الناس نسأل الله العافية يعني يذكر هذا ليس من باب الداء، وإن من باب التفاخر، أن رجل غضوب وأن الرجل ما يقف في وجه الشيء، هذا كلام غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب ثلاثا، وقال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة، يعني الذي يصرع الناس ويغلبهم، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. عليه الصلاة والسلام لما أهدي له طعام في صحفة وكان في بيت عائشة رضي الله عنها، أخذت عائشة من الغيرة الصحفة وكسرتها، فعليه الصلاة والسلام لمم الطعام إلى بعض وأتى بالصحفة، ويعني إلى آخر الحديث ما غضب على عائشة ولم يطلقها ولم. فأقول الإنسان يجب يتأنى. يجي الناس بعض الناس يقول طيب أنا غضبان، هذه عاد مسائل في الطلاق، عاد هل هو غضب بحيث أنه مرة ذهب عقله، هذا له حكم، غضب وسط هذا له حكم، الغضب العادي هذا له حكم آخر. إذن يا أخي الإنسان يتأنى ولا يغضب ويحكم عقله قبل أن يستسلم لغضبه. السبب السادس من أسباب وجود الطلاق، أو نقول كثرة الطلاق عند بعض الناس، تدخل بعض الأسر وأصدقاء السوء ووسائل التواصل الاجتماعي. بل للأسف يعني بعض الرجال أو بعض النساء يرخي أذنه يسمع من أمه من أبيه، نعم لهم الاحترام ولهم التقدير، أو يسمع من هنا وهنا. كذلك بعض النساء تفرح من يتدخل، زوجك ما فعل، زوجتك ما رأينا منها كذا، فالإنسان لابد يصبر ويعالج الأمور بحكمة. كذلك الأصدقاء، بعض المجالس وللأسف تزيد الإنسان سوءا، رأوا إنسان يتضجر مثلا في بيته أو من بعض الأحوال، المفروض يبادر بالإصلاح، يبادر بالتوجيه، لا أن يزاد عليه. كذلك وسائل التواصل الاجتماعي مثل الجوالات وغيرها، بعض الناس يستسلم لها ويسمع المقاطع التي تؤيد أنك لابد تتخذ قرارا صارما، كن قويا أيها الرجل. أعوذ بالله، وين احنا نحن في معركة؟ الإنسان في عقل وفي تأني وفي أسرة والله الحمد، يفكر في العواقب. أنت الآن لك أولاد، لك ذرية، أين يذهبون؟ ولذلك قال يعني أهل العلم كانوا يسمون أولاد المطلق يعني اليتم الصغير أو اليتيمة الصغيرة، يعني هذاك يسمى اليتيم الكبير ما في شك الذي مات أبوه. لكن إذا طلق الإنسان زوجته أبناؤه كالأيتام، هم هم بأيتام ما دام أن والدهم موجود ولله الحمد، لكن هم الآن في مرحلة قريبة من الأيتام، فقدوا أمهم. طيب الأم ستتزوج بإذن الله، والأب لن يجلس بيتزوج، طيب أين يذهب الأولاد؟ لا شك أنه سيتحمل المسؤولية وسيرعاهم، لكن هل هو مثل حنان الأم وحنان الأب؟ لا والله ليس بهذا، ولو والله جمعت عليهم ما يعني من أتيت بأفضل النساء أو بأفضل الآباء، هذا لا يقارن حنان الأب وحنان الأم على الأبناء في التوجيه وفي التربية والإصلاح. فالإنسان كما قلت أيها الإخوة يعني يتأمل وينظر ولا يستعجل. السبب السابع التقليد الأعمى وإثبات الرجولة. هذا بعض وهذا وللأسف الآن نسمع الآن في مقاطع أو في من خلال الأسئلة. اجتمع في الليل فلان إلا تتفضل عليه الطلاق، قال الثاني عليه الطلاق، ويرن هذه مرجلة يعني، وأن هذا فخر أن الإنسان لا نسأل، بل هذا والله جهل ونقص في العقل وقلة مروءة. تستطيع تقول لضيفك أو لمن عندك في يعني في مناسبة اجتماعية، تفضل يا فلان والله يعني استعدنا لك استعدادا طيبا، يعني ما نرضى والله تتركنا، يعني بهالكلام الطيب. هم كل إنسان طلق لا طلق لا، وبعضهم عليه الحرام ثم يأتي عاد إذا جاء في الليل بدأ عاد يتصلون، أنا قلت هذا قال حرام وذا قال طلاق وماذا نصنع؟ هذا ما يجوز. والسبب أيها الإخوة التقليد الأعمى. لو كان إنسان يجلس في مجالس الفضلاء النبلاء الذين لا يقولون مثل هذا الكلام لن يجري على لسانه ولا كلمة واحدة من هذا، لكن إنسان يعيش في سامحونه يعني في مجلس يعج بهذه الكلمات طلاق وحرام وطلاق وحرام، يعني ابن آدم يعني يسير على لسانه مثل هذه الكلمات. مثل الكلام لو تجلس مثلا في مجلس ناس يتكلمون لغة إنجليزية كثيرا، تجد لغات كلمات إنجليزية تسير على لسانك مع الكلمات العربية، هذا شيء واضح. لو تنتقل إلى بلد لهم لهجة في الكلام تنطبق أو يعني تنصبغ هذه اللهجة على لسانك من حيث لا تشعر. كذلك أن تعيش في مجتمع أو في مجالس دائم طلاق وما طلاق وحرام وما حرام، أنت لا شعوري ستكون على لسانك. فاحذر يا أخي من التقليد الأعمى، احذر من مجالسة هؤلاء. وهذه والله ليست رجولة، هذه كما قلت ثلاثة أمور: جهل بدين الله، قلة علم يعني وقلة نعم قلة رجولة وقلة مروءة. والإنسان يفكر كما قلت في العواقب وينظر فيها. السبب الثامن: عدم توطين النفس على استيعاب الخلاف والشقاق والنزاع. جاء رجل والله أعلم بصحة هذا الأثر إلى عمر رضي الله عنه، فكان قد تزوج، بعد شهرين بدأت المشاكل والخلاف والشقاق بينه وبين زوجه، فقال: يا أمير المؤمنين، أين الحب الذي يقوله الناس؟ وين الحب؟ أنا بعد فترة بدينا في مشاكل وكذا. فقال عمر رضي الله عنه: ثكلتك أمك، لو قامت بيوت الناس على الحب لسقطت. يقول لو أن الحياة الزوجية تقوم 100% على الحب كان تسقط من 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 ثاني يوم وثالث يوم. الحياة يجي فيها معكرات، يجي فيها أحوال، يجي فيها شيء، فلا بد الرجل يطأطئ رأسه والمرأة تطأطئ رأسها. وكما قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة ويشتد عليها، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. كذلك المرأة تصبر تحتسب الأجر عند الله عز وجل، إنما هو جنتك ونارك كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لابد يستوعب الخلاف ولا يكون كذا عجل، وهالكلمات أسرع ما تكون على لسانه. إذن يا أخي نحذر واللسان ينتبه لهذا الأمر. الأمر التاسع من أسباب وجود الطلاق: أسباب خارجية. قد تكون هناك أسباب خارجية مثل السحر، العين، سوء الحال بعد حسنها، مثل الأمور المادية. نعم في أسباب عاد يعني خارجة عن طور الرجل وطور المرأة، مثل سحر، واحد عمل للسحر بينه وبين زوجته، أو أصابتهم عين، أو يعني أمور، كان غنيا فافتقر، كان يعني طيبا وصحيحا ما شاء الله في صحة وفي عافية وبعدين مرض، وإذا هو الآن طريح الفراش. هذا أمر لا يملكه لا هو ولا هي. طيب ماذا نعمل؟ لابد من العلاج. أما كل إنسان بعد أيضا يعني يسارع بالطلاق هذا غير صحيح. فيأتي بعض الناس دائما يشتكي يقول: والله أنا بيني وبين زوجتي حائل، حتى يقول على الفراش والله كأنها أختي، ما أتحرك ولا هي، في حائل. قد يكون سحر، قد يكون. أقول الحمد لله هناك مجالات كثيرة. أولا عالج نفسك علاج يعني حسي اذهب للمستشفيات وعالج. قد يكون هناك أمور في جسمك أو فيها نحن لا نتدخل في هذا الآن، أو قد يكون نعم قد يكون في السحر، قد يكون في عين الرقية، الرقية الرقية الشرعية الشرعية. ما من داء إلا وله دواء والحمد لله، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فأنت عالج نفسك ولا تستعجل. كذلك الأمور المادية أو مرض الإنسان يصبر ويحتسب، والمرأة أيضا تصبر على زوجها وتحتسب، حتى إذا تطورت الأمور إلى أشياء أخرى هذا عاد لها حديث آخر. أيضا سبب عاشر أختم به، ألا وهو الغيرة التي تزداد فتنقلب إلى سوء الظن بالآخر واتهامه. نعم يعني كون الإنسان يغار على زوجته هذا أمر مطلوب، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله إن من مضار أكل الخنزير، والله عز وجل قد حرمه، قال من مضاره أنه يذهب الغيرة من الرجل، يكون عنده ديثوثة أو ديوثية أو كذا. لكن الحمد لله نحن مسلمون ولا نأكله، لكن بعض الرجال عنده غيرة. نعم وهذا أمر مطلوب، لا بد يغار على زوجته على بناته، يعني لا يرضى والله الحمد أن يقع عليهن حرام أو فاحشة أو الخنا، لا يرضى بهذا البتة. لكن أن تزداد الغيرة زيادة غير محمودة فيسيء الظن، فمثلا إن جاء جوال راح يمسك التلفون من المتصل، إن كذا لا، هذه أمور لها أحوال مستثنات. مثلا لو شاف الضمير مذكر قالوا نعم فيه يعني فقد يمكن لا بأس أن يسأل. لكن بعض الناس يضع مسجلات ويضع محاسبات والمرأة أيضا تسجل وتنظر. طيب إن كان متزوج عليك فهذا شرع الله له أن يتزوج ثانية ثالثة رابعة. قد يكون متزوج زواج المسيار كما يقال، يعني زواج شرعي بولي وشاهدي عدل ودفع الصداق الحمد لله، اتفق مع المرأة الثانية أو الثالثة أنه لا يعلن لأسباب عنده أو لأسباب عندها فلا حرج، المهم أنه بعقد نكاح وإلى آخره، فالحمد لله لا حرج. كون المرأة تغار تصل لهذا الحد وتفتش وتلاحق ثم بعد ذلك تطلب الطلاق هذا نهي عنه. وقد قرأنا الحديث أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل. نعم الغيرة موجودة عند الرجل وعند المرأة، لكن كل أمور يعني لها حدود، الازدياد منها لا يصح. نعم إذا في ملابسات في أسباب في كذا نعم تسأل أهل العلم تستشير أهل المعرفة في ذلك والله أعلم. من المسائل أيضا أيها الإخوة يمكن ثالثا أو رابعا الطلاق، قال العلماء ينقسم إلى قسمين، طلاق سني وطلاق بدعي. يعني السني يعني على السنة، والطلاق البدعي يعني أنه مبتدع خلاف الدين. قالوا الطلاق السني في الكيفية وفي العدد، أما في الكيفية فإنه يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو يطلقها وهي حامل، وهذا سيأتينا إن شاء الله. إذن الطلاق السني إذا قلنا في الكيفية يطلقها إما في طهر لم يجامعها فيه. طيب لماذا لم يجامعها فيه؟ قالوا لأنه تشتاق نفسه لها، لو جاء واحد الآن طلق يعني يريد تطليق زوجته وخلاص ما فيه ممكن يعني، لكن قال أريد الطلاق، نقول هل جامعت زوجتك الآن في هذا الطهر؟ قال نعم. قلنا انتظر. طيب انتظر إلى متى؟ حتى تحيض ثم تطهر ثم تطلق بعد ذلك. طيب لماذا هذا الطول؟ قال العلماء حتى لأمرين، أولا يفكر ويتأمل، الأمر الثاني تشتاق نفسه. معلوم أنه الآن بيجامع ما شاء الله له الآن ما دام في طهر وقد جامعها فيه بجامعها مرتين المهم إلى آخره. إذا جاء الحيض ما بلا شك يتوقف فتشتاق نفسه. طيب إذا جاء الطهر لنفرض أنه جامع من غد في أول الطهر، قلنا انتظر حتى تحيض المرة الثانية. طيب إذن هذه الفترات كلها والله الحمد تجعل يهدأ ويتأمل. وأيضا الأمر الثاني تشتاق نفسه إلى زوجته. الأمر الثاني وهي حامل. والغالب قال العلماء أن الرجل لا يطلق امرأته وهي حامل. إنسان بشر والله الحمد قيل أن زوجتك حامل والآن وحللوا أو اكتشفوا بعد شهرين ثلاثة أشهر ونفسه من قبل وهي تريد الطلاق. نحن لا نعرف القليل جدا من الرجال من يطلق امرأته وهي حامل. على كل حال لو طلقها وهي حامل طلاقه صحيح طلاقه واقع، لكن الغالب أن الرجل يفرح بهذا الجنين، ماذا سيكون وبعدين ماذا سيفعل له، يعني أمور كثيرة، فهذه تجعله يتأنى. فإذا نفست بعد ذلك سيأتينا إن شاء الله أنه لا يجوز أن يطلقها وهي نفساء، بل ينتظر حتى تطهر. إذن أيها الإخوة في الكيفية كما قلنا لا يطلقها إلا في طهر لم يجامعها فيه أو يطلقها وهي حامل. طيب في العدد قالوا يطلقها واحدة. بعض الناس يجي يرمي بالطلاق بالثلاث، هذا لا يجوز. سنقرأ إن شاء الله في هذا الأحاديث. وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن رجلا طلق زوجته بالثلاث، قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ يعني عشان الله ذكر الطلاق في القرآن وفي السنة الآن تأتي تجعل الطلاق لعب وهزءا؟ هذا لا يجوز لك أخي المسلم. إذن تطلق واحدة ثم بعد ذلك يعني لعلك تراجعها ويبقى إن شاء الله معك الثانية. إذا طلقت الثالثة هذه بانت منك بينونة كبرى، لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك ثم يطلقها ثم تنتهي العدة ثم تتقدم لها كغيرك من الخطاب. على كل حال هذا هو الطلاق السني. أما الطلاق البدعي ففي الكيفية أن يطلقها وهي حائض ولا يجوز. سيأتينا حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض وردها عليه عليه الصلاة والسلام، ويعني جاء يعني في هذا الحديث عدة روايات. الأمر الثاني قالوا أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه، نقول هذا الطهر الذي قد جامعتها فيه لا يجوز لك أن تطلقها. طيب ماذا أصنع؟ نقول انتظر حتى تحيض. طيب الآن توها طاهر وأنا جامعتها البارح، يعني قدامنا حوالي 20 يوم ولهم جايها الدورة إلا بعدين، وبنجلس ننتظر أسبوع، يعني حوالي شهر أجلس أنتظر شهر؟ نقول نعم هذا شهر الله عز وجل. ونحن ولله الحمد أن مستيقنون بالحكمة أنه لعله يستمر في خير، وإذا جاء الحيض ما في الشك النفس تبتعد عنها، ولكن في قرارة القلب بوده أن يأتيها لعله إن شاء الله. لكن عاد إذا رغب في الطلاق والحالة هذه نقول طلقها في طهر لم تجامعها فيه. أما الطلاق البدعي في العدد فهو أن يطلق اثنتين جزافا هكذا، أو يطلق ثلاثا هكذا مع بعض، هذا كله خلاف السنة. هذا هو الطلاق السني والطلاق البدعي. من المسائل أيضا أن الطلاق له حالتان، له حالتان في المدخول بها وفي غير المدخول بها. الحالة الأولى أن تكون المرأة قد دخل بها، أن تكون المرأة قد دخل بها. إذا كان والحالة هذه له ثلاث طلقات، الأولى له حق الرجعة، الثانية له حق الرجعة، الثالثة بانت منه بينونة كبرى. طيب إذا طلق امرأته الحالة الثانية امرأة لم يدخل بها، عقد عليها وهي زوجته ولكن لم يدخل بها، قالوا طلقة واحدة وتبين منه، إذا انتهت العدة خلاص بعد ذلك يكون كغيره، يكون كغيره. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها إلى آخره. إذن أيها الإخوة هذا يعني حالة يعني المدخول بها وغير المدخول بها. أختم المسألة التي بعد ذلك. قال العلماء الطلاق تجري عليه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا الطلاق، قد يكون واجب، قد يكون سنة، قد يكون مباحا، قد يكون مكروها، قد يكون محرما. وأنا لا أطيل عليكم في هذا المجلس الشريف، ولكن يعني أذكر على وجه الاختصار فأقول قد يكون مباحا لأسباب، يعني ما هو بذاك يعني هناك أسباب قوية ويعني مطلوبة، لكن الإنسان طلق نقول هذا من حقك، هذا مباح لك. وقد يكون مكروها لأسباب، يعني ما هو بحرام لكنه مكروه، نقول يا فلان لا تستعجل. قد يكون مستحبا أيضا لأسباب، قد يكون مستحب، يعني عندنا الإباحة والكراهة والاستحباب لأسباب، يعني ما يؤكد عليه في هذا الأمر، المهم عندنا في الوجوب وفي التحريم. يعني قد يكون الطلاق واجبا وقد يكون محرما. متى يكون الطلاق واجبا؟ قالوا في حالتين، في المولي وفي المضار بزوجته. المولي كما قال جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، سيأتينا عاد إن شاء الله الكلام في هذا، أن بعض الرجال يعتزل امرأته، يا فلان وهي تشتكي فلان ذا ما يأتيني ولا يقربنا ولا، نقول يا فلان أنت مش ما وضعك الآن، يا أطلق. قال لا أنا والله أفكر، أنا بين أنا كذا، أنا يعني مولي يعني أنظر. فإذا انتهت الأشهر الأربعة ألزمه القاضي إما أن ترجع إلى زوجتك أو أن تطلقها وجوبا. طيب ما رضي أن يطلقها، يطلقها القاضي على لسانه، وهذا عاد الله يعين القضاة ويسددهم ويوفقهم، هذا عاد له مسائل وتفاصيل كثيرة. قالوا أيضا المضار، إنسان يضار بزوجته وقد سبق الكلام عنه، أعوذ بالله يضرب زوجته الليل والنهار، رجل يسبها ويلعنها، ده رجل يسيء العشرة، نوصح خوف بالله، ما يمكن أن تستمر الحياة مع هذا الرجل، يلزمه القاضي بالطلاق، إما أنها تفتدي كما قلنا بمالها، أتردين عليه حديقته؟ قال نعم، قال طلقها تطلقة، اقبل الحديقة وطلقها تطلقة كما في حديث ثابت بن قيس، أو أن يطلقها القاضي رغما عنه لو رفض. إذن هذا أيها الإخوة كما قلنا وجوب الطلاق في حالتين، في المولي وفي المضار. طيب متى يكون الطلاق محرما؟ يكون إذا كان بدعيا، أن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها في طهر قد جامعها فيه، أو يطلقها في طهر قد جامعها فيه. هذا يعني ما ذكرته على وجه الاختصار، ويعني الكلام في هذا طويل وكثير، والموضوع يحتاج يعني ما هو أكثر من ذلك والله أعلم. طيب الآن يقول الحافظ ابن حجر كتاب الطلاق، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق، رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله، قالوا لأنه من رواية محارب بن دثار وقد أرسله، لكن قال المحققون من المحدثين إن أبا داود رحمه الله رواه متصلا، وزيادة الثقة مقبولة، فما دام أنه روي متصلا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحمد لله. هو نعم هو في الحديث هنا مرفوع على ما ذكره أبو حاتم، لكنه من طريق آخر مرفوع متصل، وزيادة الثقة مقبولة، ما دام أن طريقا آخر رواه أبو داود وفيه الاتصال فالاتصال زيادة من ثقة وهي مقبولة كما قال أهل العلم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذه عبارة تكتب بماء الذهب منه رحمه الله تعالى، وهذا من فقهه وعلمه بشرع الله عز وجل، قال رحمه الله تعالى الأصل في الطلاق عدم الجواز، يعني لما جاء عند هذا الحديث قال الأصل في الطلاق عدم الجواز، ولكن يباح للضرورة، يقول دل الحديث، لأنه عليه الصلاة والسلام قال أبغض الحلال، هو حلال لكنه بغيض عند الله عز وجل. ولذلك قال الحافظ بن ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله الأصل في الطلاق عدم الجواز. لما يجيني واحد الآن يقول بطلق، قلنا لا يا أخي، لماذا تطلق؟ لماذا؟ يعني لما يجيك واحد يقول بطلق تقول إيه والله الله يعينك نعم طلق، لا ما هو بصحيح. الأصل عدم الجواز، الأصل أنك تقول يا فلان قال صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وتحاول تناقش معه لكن يباح لا بالضرورة وتجرى عليه الأحكام الخمسة إلى آخره، هذا عاد في التفاصيل. لكن بدأ ابتداء لا، لم يجيك أي واحد بيتكلم في طلاق حتى الآن لما تسمع، ونحن والله الحمد نسمع هذا في بعض المناسبات أو كذا، يجيك واحد يقول عليها الطلاق من يوم الله يتكلم، أنا آتي وأنت وفلان وعلان نأخذ على انفراد. يا فلان اتق الله، ما يجوز لك تتلاعب بشرع الله، يا أخي قل كلاما غير هذا الكلام. نعم ما أتركه لا أنا ولا أنت، يجب الحقيقة المناصحة الوعظ التذكير، لأن لو كان الأصل يعني قل ما شئت ومباح وافعل ما كان نسكت ونرضى بفلان يطلق وفلان يحرم وهذا يرفع صوت وهذا يخفض صوت وكل واحد يرى أنها مرجلة وإلى غير ذلك، وهذا خطأ. ولذلك أيها الإخوة قال صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فعلى كل حال أيها الإخوة هذا يعني ما دل عليه الحديث وما نقلته عن كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. طيب نأخذ الآن حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفي عاد مسائل عاد ما إن تيسر شيء يعني قبل الأذان، وإلا نرجعه إلى غد إن شاء الله تعالى. نعم نسمع قصة ابن عمر برواياتها في هذا الحديث. نعم
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
لعل عمر يعني هو والده ولا يعني يمكنه ابن عمر استحيا أو يعني أبوه استعظم هذا الأمر، عمر الفاروق رضي الله عنه، فيعني وجدوا هذا الأمر عظيم وخطير، يعني الواحد يطلق. حتى والله احنا نحن الآن أنت لما تسمع بطلاق في بيت يقال والله ولد عمك أو واحد من الأقارب طلق زوجته، والله إنك تتألم يعني وتتأثر نفسيا، يعني ما في أحد أعوذ بالله يحب أن يكون هناك فراق بين زوجين. فعمر رضي الله عنه ما يعني ما رضي بهذا الأمر ويعني عظمه، ولذلك ذهب إلى سيد الخلق إلى منبع الرسالة والنور والهداية صلوات الله وسلامه عليه يستفتيه ويسأله. وهكذا نحن الآن، فردوه إلى الله والرسول. في حياته عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابيات يسألنا ويتفقهون ويتعلمون شرع الله، نحن الآن نرجع إلى سنته إلى هديه نتفقه في دينه في هذا الدين ونتعلم الأحكام والشرع. نعم رضي الله عنه. نعم فقال صلى الله عليه وسلم مره،
فقال صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق طلق قبل أن يمس.
نعم قبل أن يعني يمس، هذا يعني في طهر لم يجامعها فيه. نعم
فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، متفق عليه.
شوف هذا ربط بالآية، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وتذكرون ترى احنا ذكرنا في هذا المجلس يوما الله عز وجل هنا قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يعني المتبادر أن يكون يا أيها النبي إذا طلقت النساء. ليش كذا النبي وجاء الضمير بالجمع؟ فعلى كل حال يعني ذكرنا في هذا أجوبة، قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبلغ هو المبين المشرع من عن الله تبارك وتعالى، فيعني بين عليه الصلاة والسلام لأمته أن الطلاق يكون في كذا وكذا ويكون في عدة ويعني إلى آخره، وفيه أوجه كثيرة ذكرناها في حينها. نعم
قال وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا.
شوف هذا كلام العلم، طاهرا أو يا في طهر لم يجامع فيه أو حاملا، هذا كله سنعود إليه إن شاء الله. نعم
وفي رواية أخرى للبخاري وحسبت عليه تطليقة.
نعم هذه عاد مسألة بنذكرها إن شاء الله، وهي لو إنسان طلق طلاق بدعي، طيب واحد طلق زوجته وهي حائض أو طلقها في طهر قد جامعها فيه، هو لا شك آثم ومخطئ ومخالف لشرع الله، يجب أن يناصح طيب الطلقة تحسب ولا ما تحسب؟ هذه عاد فيها قولان مشهوران، قول الجمهور وقول جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام وابن القيم، هل يقع أو لا يقع؟ هذا سيأتي الكلام فيه. نعم
قال وفي رواية مسلم قال ابن عمر رضي الله عنهما أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمهلها حتى تحيض حيضة أخرى وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك من طلاق امرأتك. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فردها علي ولم يرها شيئا.
شوف هنا عند كلام في الرواية قال ولم يرها شيئا, الرواية اللي قبل قليل قال وحسبت تطليقة. طيب هذا في كلام لأهل العلم, نتكلم بالعلم أيها الإخوة, فيجب الحقيقة أن يعني إن شاء الله هذا نتحدث فيه ونذكر كلام أهل العلم كيف يقال في الرواية السابقة وهذه الرواية التي بين أيدينا. نعم. وقال
إذا طهرت فليطلق أو ليمسك.
إن شاء الله كل هذا نتحدث عنه غدا إن شاء الله تعالى. بقي هنا مسألة سأذكرها أيضا بعد الأذان. الحمد لله. أيها الإخوة, أيضا من المسائل المهمة هي أن الإفتاء في الطلاق يختلف عن التعليم والتفقيه في هذا الأمر. يعني نحن لا ولا الحمد نتكلم نشرح, لما جئنا إلى تفسير آيات الأحكام تكلمنا عن الطلاق, جاء ذكره في سورة البقرة في سورة الطلاق, الحمد لله الإنسان لابد يشرح ويوضح للناس. كذلك في السنة الآن يذكر الأحكام, وقد ذكرت الآن خمس مسائل قبل في افتتاحية الكلام عن الطلاق, فلابد أن يشرح للناس وأن يبين وأن يوضح, هذا أمر. لكن الإفتاء في الطلاق لا, هذا لابد فيه من تأمل ونظر. عن بعض الناس يجد في الجوال ايه إلا طلقت لا إلا راجعها, هذا أمر خطير وكبير, هذا يعني يرجع فيه إلى أهل العلم أهل الإفتاء. فيعني فرق, أو تذهب إلى المحكمة الشرعية عند القاضي وتذكر ما حصل لك. مع العلم الله الحمد أن عندنا الآن مندوبين للإفتاء يسجلون ما حصل ما كذا ويرسل هناك إلى المشايخ ويفتى ويأتيك الجواب, أو تذهب للمحكمة وتسأل. لكن الواحد بس في ليل ولا في نهار ولا, لابد يسمع ولابد ينظر, والأمر عظيم أيها الإخوة خطير. فإذا أيها الإخوة يجب أن ننتبه, لكن كما قلت لابد أن يبين أن يشرح أن يفقه الناس فيه. لكن مسألة الإفتاء هذه يحتاج سؤال مرأة سؤال رجل, والمرأة ماذا كان حالها, أنت أيتها المرأة عندما طلقك زوجك هل كنت حائضا, هل جامعك في ذلك الطهر, هذه أمور ما يقال في جوال وما جوال, لا هذا لابد من هدوء وتأني وأن يوكل الأمر إلى أهله. أنت هنا في هذه البلاد فالحمد لله, أنت في بلدك أيضا تسأل العلماء عندك في بلادك أو المحاكم الشرعية سواء عندكم أو عندنا في أي مكان, المهم ترجع الأمر إلى أهله. هذه مسألة أحببت التنبيه إليها. هذا يقول قد ضعف بعض العلماء حديث أبغض الحلال إلى الله. نعم هو ضعفه بعض العلماء ومنه أبو حاتم ورجح إرساله, والإرسال نوع من الضعيف, المرسل نوع من الضعيف. نعم فيه من ضعفه وهناك من صححه, ومنهم سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى قال إن أبا داود رواه من طريق آخر متصل وزيادة الثقة مقبولة. وليس هذا كلام شيخنا بن باز رحمه الله, غير أيضا من العلماء أبو داود نفسه رحمه الله رواه بسند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيادة الثقة مقبولة. رجل طلق زوجته في حالة غضب شديد, هذا سيأتي إن شاء الله أن الطلاق له أحوال, ويعني معظمها هي ثلاثة أحوال. وابن القيم رحمه الله تعالى له رسالة كتاب مستقل في حكم طلاق الغضبان, في حكم طلاق الغضبان من ابتلي بذلك وطلق كما قلت قبل قليل يذهب إلى دور الإفتاء أو يذهب إلى المحاكم الشرعية, وهناك يجد إن شاء الله من يفتيه في هذا الأمر. لو سمحت الزوجة بليلتها بدون ضغط من الزوج ما حكم ذلك؟ نعم هذا ذكرنا في موضع أنه يجوز, مثل ما صنعت سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها لما رأت أنها كبرت في السن وخشيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفارقها, وهي تريد أن تعيش في كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحظى بها الفضل والخير، وهبت ليلتها. ومع ذلك عليه الصلاة والسلام ما تركها، كان يأتيها في النهار، كان ينفق عليها، كان يؤانسها، يحسن عشرتها. هذا هو الأدب وهذا هو حسن التعامل، ولن يأتي أحد بمثل ما صنعه صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نقتدي ونتأسى به عليه الصلاة والسلام. قال هذا يقول أريد الزواج من الخارج، وقال كذا أن في التصريح وكذا. نعم إيه نعم، لابد من التصريح، ولابد أن تأتي يعني توفي الشروط والحقوق. أنت ما عندك تصريح ولا شيء، الحمد لله تزوج من بلدك إن كنت هنا من أهل هذه البلاد، تزوج هنا. إن كنت من بلد آخر فالتزم بالشروط التي عندك في بلدك الآخر. الزواج يا أخي ما هو بسهل، وأخذنا منكم ميثاقا غليظ. طيب تزوج، جاء عيال، جاء أمور كثيرة يا أخي، ما هي الأمر سهل. وبعدين أنت جئت هنا وهي هنا، طيب حصل وفاة بعد عمر طويل، يعني مسائل كبيرة. ترى الشروط والتصريح وهذا ما وضع يعني عبثا، هذا يحفظ الحقوق ويرتب الأمور وتصان بها يعني أحوال الناس. وبعدين اللهم لك الحمد النساء كثر، إن رغبت هنا في بلدك ستجد ولله الحمد، إن كان ذاك في بلده سيجد إن شاء الله. المهم أنت أيضا تنازل عن الشروط، تنازل عن بعض الشروط. يعني واحد يريد يعدد مثلا ويرغب، طيب تنازل شوي، تريد كل الشروط تكون في المرأة، لا تنازل قليلا قليلا حتى تجد من تناسبك. أطرق الأبواب وتجد بإذن الله من يناسبك. أما أنك تتزوج بدون تصريح وتخالف الشروط والأنظمة، لا، هذا غير صحيح ولا يجوز، وأنت تعرض نفسك لمشاكل وقضايا أنت في غنى عنها. الحمد لله النساء كثير والرجال كثير، وما يقضيه الله عز وجل هو خير لك. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم ردنا ورد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعلنا ممن إذا قاموا من هذا المجلس قلت لهم قوموا مغفورا لكم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرور متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلواتك اللهم وسلامك عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. يا حي يا كريم، يا من تستحي من عبيدك إذا رفعوا أيديهم إليك أن تردهم صفرا خائبين، أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عن خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.